السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس وصف القاصرات في أحاديث نبينا خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أن هذا المبحث ساقنا إليه بحث استطرادي ضمن مباحث النبوة، ألا وهو مقاصد النكاح. وتقدم معنا من مقاصد النكاح وحكم تذكر لذة الآخرة. وعند هذه الحكمة فحثت في أحوال الحوريات الحسان اللائي يكن في غرف الجنان، فذكرت ما وصفهن به ربنا الرحمن في آيات القرآن، وما ورد من وصفهن في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وباختصار أعطاهن الله الكمال في خلقهن وفي أخلاقهن، فهن مطهرات من كل آفة حسية أو معنوية. إخوة الكرام، وعند المبحث في ذلك تقدم معنا أن الله يمن على عباده الموحدين في جنات النعيم بعدد كثير عظيم من الحور العين، وما ورد من أن الواحد يتزوج زوجتين أو 70 أو 72، أو أن له كما تقدم معنا خيمة من لؤلؤة مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهن فلا يرى بعضهم بعضا، أو أن السحابة تمر كما تقدم معنا في كلام كثير بن مرة فتقول: يا أهل الجنة، ماذا تريدون أن أمطركم؟ فما طلبوا شيئا إلا أمطرتهم إياه. قال كثير بن مرة كما تقدم معنا: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن لها أمطري علينا جواري مزينات. وخلاصة ما قلته حول هذه الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن ذكر القليل لا يتنافى مع الكثير، والله يغدق على عباده ما شاء وما أرادوا وما أحبوا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقلت هذا الجواب هو فيما يظهر أسد الأجوبة في هذا الموطن وفيما يشبهه عندما يرد معنا أعداد مختلفة، فالجمع بينها أنه لا تعارض بينها لدخول القليل في الكثير والعلم عند ربنا الجميع. وهذا الجواب هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مثل هذه المباحث. وقلت إن هذا الجواب أولى من جواب الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عندما قرر في الفتح في الجزء السادس صفحة 25 و300، فذهب إلى أن الزوجتين يكونا للموحد المؤمن في الجنة من أهل الدنيا، زوجتان من أهل الدنيا، وما زاد على ذلك فهذا من الحوريات، وعليه له 72، له أكثر من ذلك 4000، له ما يشاء، هذا كله من الحوريات الحسان، لكن لكل واحد زوجتان من نساء الدنيا. لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح ثم ذكر جوابين آخرين، فقال يمكن أن تكون أيضا التسمية من باب التنظير والمشاكلة لقول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال ذوات أفنان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان. هذه التسمية يقول هنا التثنية أيضا لكل واحد منهم زوجتان، لا يراد منها حقيقة العدد، إنما يراد المشاكلة بين هذه الصيغة وصيغة عينان تجريان، وهناك عيون كثيرة جارية، فجاءت التثنية من باب المشاكلة اللفظية. ثم استبعد الحافظ ابن حجر هذا، ثم ذكر جوابا ثالثا فقال يمكن أن تكون التثنية للتكثير والتعظيم، ولا يراد منها حقيقة العدد الذي هو بين الواحد والثلاثة. قال وهذا كقولهم لبيك وسعديك، لا يريد أنني أطيعك مرة بعد مرة فقط، إنما لبيك وسعديك صيغة تثنية، والمراد طاعة لك بعد طاعة إلى ما لا نهاية له، وإسعادا لك بعد إسعاد إلى ما لا نهاية له، من ألب بالمكان إذا أقامه على ما يريد الآمر. فإذا أنا يعني طوع أمرك أنفذ ما تريد وأنا عبد لك، لبيت، فأتى بصيغة التثنية، ولا يراد من ذلك العدد المحصور بين الواحد والثلاثة، أي طاعة لك بعد طاعة فقط، لا، طاعة بعد طاعة إلى ما لا نهاية له، فأنا مطيع لك في جميع أحوالي. فالصيغة صيغة تثنية، والمراد منها التكثير والتعظيم. هذه ثلاثة أجوبة ذكرها الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، واختار الأول، وهو أن ما ورد من زوجتين فهذا من نساء أهل الدنيا، والزائد على ذلك من الحور العين. وسيأتينا فيما يظهر لي والعلم عند ربي أن هذا القول فيه بعد مع جلالة من قال به، لأنه ورد أنه لكل واحد زوجتان من نساء أهل الدنيا، ورد له زوجتان من الحور العين، وورد معه أكثر من ذلك، فلا بد إذا من أن نجمع، لأن هذا كما قلت عددا ولا مفهوم له، لا يعني أنه إذا حصل له هذا العدد لا يحصل له ما زاد عليه، لا ثم لا. وأما الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح في صفحة 600 فقد يعني أبعد كثيرا في القول، فذكر ثلاثة احتمالات لهذه الأعداد المختلفة في عدد النساء اللائي يتزوج بهن الموحد في جنات النعيم. فقال وهو الاحتمال الأول الذي أورده، يقول الأحاديث الصحيحة صح صرحت بأن لكل منهم زوجتين، وليست الصحيح زيادة على ذلك، هذا الوارد في الصحيحين، مع أنه سيأتينا في آخر كلامي وتقدم معنا خبر الصحيحين، وهو آخر ما ذكرته حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في مسند سنن الترمذي أيضا وغير ذلك، لأن للمؤمن لخيمة مجوفة من لؤلؤ للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، إذا ليس زوجتان أهلون. فهو يقول أحاديث الصحيحة مصرحة بأن لكل منهم زوجتان. ثم قال وأما الأحاديث الزائدة فإن كانت محفوظة فنجمع بينها وبين ما في الصحيح، فنقول ما في الصحيح لكل منهم زوجتان، أي الزوجة التي هي زوجة حقيقية سواء من نساء أهل الدنيا أو من الحريات، وما زاد على ذلك فهو من السرار والإماء والخدم، ولسنا من باب الزوجة. هذا الجواب الأول، يقول إن ثبت هذا في الحديث وصحت فهذا الزيادة على الزوجتين على الثنتين هن من باب السريات، من باب الإماء، من باب الخدم، لا أنهن زوجة. ثم أورد احتمالا ثانيا أبعد من الأول بكثير، فقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن كل واحد له زوجتان ويعطى قوة 70 أو أكثر في الجماع، مع أنه ليس له إلا زوجتان، فتطرف بعض الرواة في حديث نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام، فبدل من أن يقول إنه يعطى قوة 70 قال يزوج 70، فقال هذا لعله من باب تفرق الرواة. ثم الاحتمال الثالث الذي ذكره قال لعل هذا التفاوت فيما بينهم إن ثبتت به الحديث وهي ثابتة لتفاوتهم في الدرجات، فبعضهم له زوجتان وبعضهم له 72، بعضهم له 70، بعضهم 4000، على حسب درجاته ومنزلته عند ربه جل وعلا. وختم الكلام بقوله ولا ريب لأن للمؤمن أكثر من 2 لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أقول معلقا على كلام شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أما الاحتمال الأول الذي ذكره وهو أن الأحاديث الصحيحة صرحت بأن لكل واحد زوجتين، والزائد كما قلت إن ثبت فنقول هذا من باب السريات والإماء. فأقول لا فارق بين أحاديث الصحيحين وغيرهما إذا صحت، فإذا صحت فالكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نأخذ به، والأحاديث صحيحة سواء كانت في المسند أو في الصحيحين. إذا صحت فلا داعي بعد ذلك أن نقول ما في الصحيحين يحمل على أنه زوجة وما في المسند يحمل على أنه سرية. تقدم معنا أحاديث صحيحة كثيرة متعددة لأن للمؤمن أكثر من زوجتين في جنات النعيم، فهذا الاحتمال بعيد. وأبعد منه فتح باب توهين الرواة وتخطئتهم بدون بينة ولا برهان، لا يعول عليه ولا يجب أن نفتح هذا الباب قطعا، ولا يحل لنا أن نقول به قلنا أن الرواة أخطأ وتصرفوا، بدلا من أن يقولوا يعطى الواحد قوة 70 قالوا يعطى 70 زوجة. هذا في الحقيقة كما قلت فتح باب تخطئة الرواة بدون مبرر خطأ. الأمر الثالث قولوا يتفاوتون في المنزل، نعم يتفاوتون، وإذا تفاوتوا فلكل واحد على حسب منزلته، لكن لا يعني أن واحد منهم يقتصر على زوجتين، لا يتفاوتون. الجواب المعتمد أن نقول ذكر القليل لا يتنافى مع الكثير، ثم هم يتفاوتون في ذلك، لا مانع أن يكون عند بعضهم 10000 وعند بعضهم 1000، لكن ليس يعني الواحد واحد منهم له زوجتين فقط، لا. الأحاديث صرحت بأنه كما تقدم معنا أدنى أهل الجنة له 72 كما تقدم معنا، ويوجد أعداد زائدة، فلا يجوز إذا نقول يتفاوتون فبعضهم زوجتان بعضهم 72 بعضهم 100 بعضهم 1000، لا. ثم لا نقول ذكر القليل لا يتنافى مع الكثير، ثم هم يتفاوتون حسما فيما بينهم على حسب رغبتهم، على حسب رغبتهم. فإذا كان الواحد منهم ككثير بن مرة رضي الله عنه وأرضاه يريد أن تمطره السحابة جواري ومزينات يعطيه الله من الحوريات ما شاء، وإذا كان الواحد منهم لا يريده عددا كثيرا على حسب ما يطلب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إخوة الكرام، والأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك كثيرة، سيأتينا بعد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرته قلت الذي ذكرت في آخر الموعظة المتقدمة، وقلت سأقرأه من الكتاب يأخذ معنى صفحتين. بعده سأذكر عدة أحاديث منها ما يتعلق بالشهداء لأن الواحد منهم له أكثر من زوجتين، وهذا ثابت عن نبينا سيد الكونين على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه. إخوة الكرام، الحديث كما قلت في مجمع الزوائد، وقلت لكم انظروا في الجزء العاشر في صفحة 400 إلى صفحة 43، الحديث أورده في قرابة الصفحتين ونصف. والحديث كما سيأتينا إخوة الكرام حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام الطبراني من طرق في معجمه الكبير، ورجال أحدها رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 43 و300، قال غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة، جميع رجال الإسلام رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة، سيأتي ذكر أبي خالد الدالاني ترجمته إن شاء الله. لا إله إلا الله. وقد نص شيخ الإسلام الإمام الهيثمي على صحيح هذا الحديث في مكانين، في هذا المكان الذي ذكرت لكم في باب جامع، باب جامع في البعث، وذكره بعد ذلك أيضا في باب أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يدخلها. ثم قال: تقدم حديث صحيح طويل رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذكرته في جامع في البعث، أي في باب فيما يتعلق بأمر البعث. والحديث صححه شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 6500، وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبير كما هنا، وإلى ابن أبي الدنيا، وإلى مستدرك الحاكم. ثم قال الإمام المنذري: هكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحد طرق الطبراني رجاله رجال الصحيح، إسناده صحيح، إسناده صحيح، واللفظ له اللفظ الذي ساقه في الترغيب والترهيب. ثم نقل عن الحاكم في المستدرك قال: وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال الإمام المنذري: وهو في صحيح مسلم بنحوه باختصار عنه، يعني هذا الحديث مرويا في صحيح مسلم مختصرا. ورواية الحاكم نظروها في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 89 و500 إلى 92 و500. قال الإمام الحاكم في المستدرك: رواة هذا الحديث ثقات عن آخره، غير أنهما يعني الشيخين البخاري ومسلم لم يخرجا لأبي خالد، وهو أبو خالد الدلالي سيأتينا ترجمته، يقول لم يخرجا لأبي خالد لما ذكرته من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة. كان أحيانا يعني عندما يذكرهم لا يقف موقف أهل السنة الكرام نحو الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام الحاكم: فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا له بالصدق والإتقان والحديث صحيح. والحديث رواه مع من تقدم ذكرهم الطبراني في معجمه الكبير وابن أبي الدنيا والحاكم، رواه إسحاق الراهوي في مسنده كما في المطالب العالية لشيخ الإسلام الحافظ بن حجر في الجزء الرابع صفحة 67 و300، وقال: هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات. هذا كلام الحافظ بن حجر في المطالب العالية، عزاه إسحاق بن راهوية. والحديث أيضا رواه الإمام عبد الله ولد سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله في كتاب السنة في الجزء الثاني صفحة 20 و500، ورواه الإمام الدارقطني في كتاب الرؤية من غروه في 5 صفحات برواياته وأسانيده من صفحة 35 و100 إلى صفحة 40 و100، ورواه الإمام الآجري في كتاب الشريعة صفحة 64 و200، ورواه البيهقي في البعث والنشور صفحة 250 و200، ورواه عبد بن حميد في مسنده وابن مردوية في تفسيره كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 56 و200. فإذا رواه جرم الغفير الطبراني في المعجم الكبير، ابن أبي الدنيا، الحاكم في المستدرك، إسحاق ابن راهوية، عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، الدارقطني في الرؤية، البيهقي في البعث والنشور، الآجري في الشريعة، وليس كذلك عبد بن حميد في مسنده، ابن مرجوي في تفسيره، وصححه جمع غفير من أئمتنا الحاكم والمنذر والهيثمي وشيخ الإسلام الحافظ بن حجر عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. ولفظ الحديث إخوتي الكرام أذكره بطوله، وإن كان يعني محل الشاهد منه مختصر، لكن لا أريد أن أفصل هذا المختصر الذي هو محل الشاهد عن هذا الحديث. وهذا الحديث يذكرنا بما سنقابله عند بعثنا وحشرنا ونشرنا، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونحن إخوتي الكرام لازلنا كما قلت فيما يشوق في الجنة وفيما يكون فيها، وهذا كذلك يبين لنا ما لله من فضل على عباده المؤمنين، وما يظهر منه من عدل بين الخلق أجمعين عندما يجمعهم يوم تشخص فيه الأبصار. وأئمتنا كانت الآخرة دائما نصب أعينهم. وتقدم معنا عددا من الصالحين عندما شوقوا اشتاقوا فرأوا الحور العين، تقبل معنى هذا عدد من الصالحين. وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قلوبهم متعلقة بالآخرة، يعني الواحد منهم إذا نام تراه بعد ذلك في عرصات الموقف وفي غرف الجنة، هذا كان يقع بكثرة يعني للرجال وللنسوان أيضا في العصر الأول لطهارة القلوب. تتذكرون الدار التي سيؤولون إليها وهي الدار الثالثة التي سيمكثون فيها ولا ينتقلون، والإنسان يسكن في ثلاثة دور، في دار الدنيا وهي عاجلة زائلة، في دار البرزخ وهي حاجز بين الدنيا والآخرة، ثم في دار البقاء إما في جنة وإما في نار، نسأل الله حسن الخاتمة. صحابة كانت إمامهم تتعلق بذلك، فهذا الحديث يذكرنا بما يستقبلنا، فلعلنا بعد ذلك نشغل أنفسنا بما سنؤول إليه فنصبح حالنا كحال سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين. يروي الإمام أحمد في كتاب المسند عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وانظروه إليكم في المسند إخوة الكرام في الجزء الثالث صفحة 35 و100 وصفحة 57 و200، ورده في مكانين من مسند سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولا ترى رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده، ورواه البيهقي في دلائل النبوة، إن شئتم انظروه في الدلائل في الجزء السابع صفحة 27، ورواه الإمام الضياء المقدسي في كتاب صفة الجنة وصحح إسناده، كما رواه عبد بن حميد في مسنده وقد حكم على إسناده شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 75 و100، فقال رجال إسناده رجال الصحيح. والحديث كما قلت يعني يحرك هممنا لأن نشتاق إلى ما عند ربنا. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الصالحة، فكان أحيانا يقول لأصحابه عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عن الصحابة أجمعين: أيكم رأى رؤيا؟ فإذا عرض أحدهم عليه رؤياه سأل عنه، فإن قال لا بأس به يعني هو من الصالحين، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعجب لرؤيا يعني يعجب بها ويطمئن إليها. مرة سأل أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وعلى نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه عن رؤيا رأوها، فقالت امرأة رضي الله عنها وأرضاها: رأت كأنها دخلت الجنة. انظر لهذه الهمة العالية العالية، قالت: دخلت الجنة فسمعت وجبة فيها ارتجت منها الجنة بأسرها، دخلت ووقع فيها وجبة يعني طيحة ووقع ارتاحة فالجنة ارتجت. يقول: فجيء ب12 رجلا من أصحابك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمتهم واحدا واحدا، وكان هؤلاء قد أرسلهم نبينا عليه الصلاة والسلام ضمن بعث للغزو في سبيل الله، فسمت 12 من هذا البعث أنهم جيء بهم إلى الجنة. تقول: عليهم ثياب قلف أي مغبرة بالية قديمة، تشخب أودادهم تسيل الدماء منهم، فلما جيء بهم إلى الجنة حصلت هذه الوجبة هذه الرشفة ارتجت الجنة، أمر بهم فأخذوا إلى نهر في الجنة فغسلوا فيه فخرجوا أضوأ من القمر ليلة البدر، ووضعت لهم كراسي من ذهب فجلسوا عليها، وقدمت لهم صحفة إناء وقصى تقول فيها بسرة، والبسر والتمر قبل أن يصبح رطبا بسرة فيها بسرة واحدة. يقول: فأكلوا منها من فاكهة ما أرادوا، أي فاكهة يريدون من هذه البسرة، يأكلون تفاحا موزا برتقالا أي فاكهة، يقلبون البسرة يتشكل بأشكال الفاكهة ويأكلون. قالت: وأكلت معهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في المرأة، والحديث كما قلت إسناده صحيح في هذه الكتب، فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني علم ما أريد بالرؤيا ولم يتكلم عليه صلوات الله وسلامه، فلم يلبث إلا قليلا حتى جاء البشير فأخبر نبيا عليه الصلاة والسلام بحصول النصر واستشهاد 12 رجلا من أصحابه، سماهم كما سمتهم المرأة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وقال: قصي على هذا رؤياك. فقصت عليه الرؤيا: ومن قتل كيف تشخب أودادهم؟ فقال: هذا الرجل الذي كان في البعث، والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أخطأت مما وقع شيئا. كأنها ترى الأمر رؤيا عيان. ونقل بعد ذلك إلى غرف الجنان. حقيقة المنام ينبغي أن يكون مطية لنا إلى ذي الجلال والإكرام. إذا نام الإنسان يجتمع مع أحباب الله، مع أولياء الله، مع الملائكة الكرام، مع الأنبياء العظام على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، مع الكور الحسان، كما هو حال السلف الكرام عندما ينام. يعني ينتقل من روضة إلى روضة، كان في خير في الدنيا فانتقل إلى خير بعد ذلك في عالم الرؤى. فهذا الحديث كما قلت الطويل يذكرنا بما يقع أمامنا، وهو حديث صحيح استمر إليه إخوة الكرام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم، باردة لا تتحرك ولا تغنب، شاخصة أبصارهم، ينتظرون فصل القضاء. يقفون 40 سنة في عرصات الموقف وساحة الحساب عند البعث، 40 سنة أبصارهم باردة شاخصة ينتظرون فصل القضاء. قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي منادي: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ من كان يعبد شيئا يتولاه ويكون معه في الآخرة، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ خلقكم ورزقكم وأمركم بعبادتكم أنتم وما اخترتم، فمن عبد شيئا في الدنيا يكون معه في الآخرة، أليس هذا عدلا من الله؟ بلى. فيقول أهل الموقف: قالوا بلى، هذا عدل من الله، كل واحد يكون معه من عبده ويتولاه في الآخرة كما عبده في الدنيا. قالوا بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويقولون في الدنيا، يعني يعتقدون في الدنيا ماذا كانوا يعبدون، يقولون يعتقدون في الدنيا، ينطلقون إليه. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام شيطان عيسى، حتما لم يكونوا معه، هو ما أمرهم بعبادته وهو بريء منهم ومن عبادتهم. ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ويبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كانطلاق، وفي رواية كما انطلق الناس، إن لم تذهبوا كما ذهب الناس إلى أوثان وشمس وقمر وشيطان في صورة شيطان عيسى وشيطان عزير على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، لما لا تنطلقون كانطلاق الناس؟ فيقولون: إن لنا لإله، ما رأينا، نحن عبدنا إله ما رأيناه لنذهب إليه لنكون معه. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة، إذا رأيناها عرفناها. قال: فيقول: ما هي؟ فيقول المؤمنون الموحدون يكشف عن ساقه. قال فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان نظره, يعني نظر إليه ورآه وشهده, من رأى الله عندما كشف عن ساقه سجد له. ويبقى قوم ظهورهم كفياصي البقر, يعني كقرون البقر طلبة لا تستطيع أن تنحني ولا تميل ولا تسكت, يريدون السجود فلا يستطيعون, وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا كما قال الله جل وعلا في آخر سورة نون القلم, يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة, وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة, فمن كان يعبد الله عرف الله بهذه العلامة وخر له ساجدا. نسأل الله أن يمن علينا بذلك, إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن كان يعبد الله نفاقا ورياء يريد أن يسجد فيصبح ظهره طبقا كالجدار, إذا أراد أن يسجد خر إلى قفاه الجهة المقابلة, ويصبح كما معنا هنا قوم ظهورهم كفياصي البقر كقرون البقر لا تميل ولا تنحني ولا تسجد. وهذا كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام نقره ونمره كما تقدم معنا الكلام في هذا مرارا. إخوتي الكرام, قلت صفات الله إقرار وإمرار, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ولندخل عقولنا في صفات ربنا سبحانه وتعالى. العقل ما ينبغي أن يدخل في هذه الأمور, إنما ندرك أصل المعنى ونفوض كيفيته وحقيقته إلى المتصف به. آمنا لله ولما جاء عن الله على مراد الله, وآمنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد من أن يرتخ في أذاننا أخذ الكرام. إقرار وإمرار, ليس كمثله شيء, هذا رد للتمثيل والتشبيه وهو السميع البصير, رد للتحريف والنفي والتعطيل. فمن عطل عبد عدما, ومن مس عبد صنما, فإياك أن تنفي وإياك أن تفهم من صفات الله ما تفهمه من صفاتك. فالله ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإذا هذا هو المعنى, يوم يكشف عن ساق يكشف ربنا عن ساقه. وما ورد في تفسير الطبري ومسند أبي يعلى رواية أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في تفسير هذه الآية, يكشف عن ساق, قال يكشف ربنا عن نور عظيم فيسجد له المؤمنون. الحديث إخوة الكرام كما قال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف, قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 48 قال في إسناده رجل مبهم, وانظروا كلام الحافظ في الفتح في الجزء الثامن صفحة 64 و600. الحديث مع ضعف إسناده لا يتنافى ويتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من كشف ربنا عن ساقه لكيفية يعلمها ولا نعلمها سبحانه وتعالى, لأننا نقول إذا كشف الله عن ساقه ظهر نور عظيم فسجد المؤمنون الموحدين. وما ثبت عن حبر الأمة وبحرها سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما, ونقل هذا عن جمع غفير من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين, لأن المراد من تفسير قول الله يكشف عن ساق قال يوم كرب وشدة, يعني يحضر تحصل الكروب والشدائد والأهوال وشدة الامتحان, لا يتنافى أيضا مع الأمرين المتقدمين, وعليه إجمع بين الأمور الثلاثة. إذا كشف ربنا عن ساقه ظهر نور عظيم فحصل كرب وشدة لأهل الموقف, أما المؤمن الموحد يسجد لله كما كان يسجد في هذه الحياة, وأما من عداه يصبح ظهره كما تقدم معنا كقرون البقر كسيصي البقر طبقا كأنه جدار لا يستطيع أن يكتب العلم عند الله جل وعلا. إذن ثم يقول ربنا جل وعلا يرفع رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك. إذن جبل أصغر من جبل كالنخلة أصغر من النخلة حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إدهان قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة يعطى نور على إبهام قدمي والإبهام معروفة في الأصبع الأولى العريضة في الرجل إبهام يعطى نور على إبهام قدميه فقط فليس في جسمه نور من رأسه إلى رجليه إلا على إبهاميه فإذا أضاء قدم قدمه استطاع أن يمشي في تلك الظلمات وإذا طفئ قام وقف مبهوتا مشدوها لا يدري ماذا يعمل. قال والرب تبارك وتعالى أمامهم يعني هذه نار جهنم وهذا هو الموقف الصراط فوق نار جهنم سينتهون إلى الجنة إلى لقاء الله جل وعلا. قال فيقول مروا على هذا الصراط الذي هو فوق نار جهنم فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرفة العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقباض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس فرس المسرع ومنهم من يمر كشد الرجل الرجل الذي يركض وهو قوي حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه فبالله ما يستطيع أن يركض كشد الرجل ومن باب أولى كشد الفرس والريح والصفات التي سبقت ذلك نور على إبهامي قدميه فهذا يحبو على وجهه ويديه ورجليه. لا إله إلا الله تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني فقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلل الباب أولئك سبقوه ودخلوا وتنعموا فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول الله أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حديثها. قال فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلما فيقول ربي أعطني ذلك المنزل فيقول له لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأنا منزل أحسن منه وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا آخر كأن ما هو فيه إليه حلم ذاك أيضا فيه من الزينة والنعيم أعظم مما أخذه. قال ربي أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك يا رب حلف سابق والآن يحلف وأن منزل يكون أحسن منه فيعطاه وينزل ثم يسكت يبتدئه الآن أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ يعني سألت مرتين الآن قطعت عن السؤال، لما؟ فيقول رب: قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت حتى استحييتك، قلت وعزتك لا أسأل مرتين ثم سألت. فيقول الله جل ذكره: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أثنيتها وعشرة أضعافك؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. قال: فكان عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك، فقال له رجل: يا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى ترضو أضراسه عليه صلوات الله وسلامه. قال: فيقول الرب جل ذكره: لا، لا أستهزئ بك، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا أستهزئ بك، ولكني على ذلك قادر. يعني إذا أعطيتك الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أثنيتها وعشرة أضعافها، يعجبني ذلك، يصعب علي، يمتنع علي، لا أستهزئ بك، ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول رب: ألحقني بالناس من سبقوني وحطوا رحالهم في جنات النعيم وأنا ما زلت بعيدا عنهم، ألحقني بهم. فيقول الله له: الحقني. قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ذرة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو تراءني ربي. فيقال له: إنما هو منزلا من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: ما؟ فيقول: رأيت أنه ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان، وهو الخادم والأدير، على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القهر. قال: وهو من ذرة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون أخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، وهن الإماء والخدم، أدناهن، هذه أقلهن شأنا، من أزواجهم حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، يرى هذا الإنسان، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل، عما كانت قبل ذلك. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. وتقول له: وأنت ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له: أشرف، فطلع إلى غير هذا المكان الذي أنت فيه وفي هذه البهجة. فيشرف ويمضو ويتطلع ويمد عينيه، فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو حفص الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب، وهو كعب الأحبار؟ قل: ألم تسمع هذا الحديث الذي يحدثنا به عبد الله بن مسعود عن نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام؟ ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلة؟ هذا أدنى أهل الجنة، له بمقدار الدنيا منذ أن خلقت إلى أن تفنى، وعشرة أمثالها، وله بعد ذلك زيادة ملك 100 عام ينفذه بصره ويحيط بجميع أطرافه وجهاته. قال فقال عمر: لا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها، فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال كعب: وخلق الله دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين وقد خرج يسير في ملكه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت، أي انبسطت بالأمل والرجاء، فلا بد أيضا من أن تقاب بسياط الخوف، فاقلبها. فقال كعب رضي الله عنهم أجمعين: يا أمير المؤمنين، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله لا يقول ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت ألا تنجح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين 1000 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. رواه كله الإمام الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. الشاهد فيه إخوة الكرام أن هذا الذي هو أقل أهل الجنة منزلة وهو آخرهم دخولا كما تقدم معنا، عندما يدخل قصره من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة غير لون أخرى، في كل جوهرة سررا وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء، حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما هو جزاء الأعلى والأكثر؟ إخوة الكرام، هذا الحديث كما قلت صححه عدد من أئمتنا كما تقدم معنا، الإمام الهيثمي والمنذري والحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. الإمام الذهبي علق في تلخيص المستدرك على هذا الحديث فقال: ما أنكره حديثا على جودة إسناده، ما أنكره حديثا على جودة إسناده. ثم قال: وأبو خالد وهو الدلالي شيعي منحرف. إخوة الكرام، هذا الكلام الذي قاله الإمام الذهبي عليه رحمة الله ينبغي أن ننظر فيه ضمن 3 أمور. أولها: أما أبو خالد فهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، وقد أخرج حديثه أهل السنن 4. وقال الذهبي في ترجمته في الكاشف في الجزء 3 صفحة 90 و200، وثقه أبو حاتم، وقال ابن علي في حديثه لي. وتقدم معنا أن الإمام الهيثمي قال: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح غير أبي خالد الدلاني وهو ثقة، أبو حاتم وثقة، الهيثمي وثقة، ابن عدي يقول في حديثه لي. ولذلك حكم الحافظ ابن حجر عليه حكما وسطا فقال الصدوق يعني حديثه في درجة الحد. قال الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء 12 صفحة 280 في تراجم الكنى من أسماء الرجال من تراجم الرجال: قلت قال الإمام أحمد لا بأس به. إذن هذا العبد وهو أبو خالد الدلال يقيم عليه التشيع. وقلت لكم إخوتي الكرام مرارا التشيع الذي يوصف به من المتقدمين من رواة الحديث تقديم عليه على غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقلت هذا مع شناعته وعدم قبوله، لكن ليس في ذلك يعني ما يوجب بعد ذلك رد رواية هذا الإنسان، لأنه ما انتقص أحدا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فما وقع في عرض أحد، إنما قال هذا القول المبتدع في تقديم عليه وتفضيله رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. الأمر الثاني: لم ينفرد أبو خالد الدالاني في هذه الرواية، وعليه زال المحذور الذي نخشاه من يعني مما قيل فيه من كلام. فإذا قال ابن عدي في حديثه من هذا المحذور زال مطلقا، ولا عبرة بهذا المحذور على الإطلاق لوجود متابع له. زيد بن أبي أنيسة تابع أبا خالد الدلالي وهو يزيد ابن عبد الرحمن، تابعه في الرواية عن المنهال بن عمرو. المنهال بن عمرو روى عنه أبو خالد الدلالي وزيد ابن أبي أنيسة هذا الحديث، ورواية زيد ابن أبي أنيسة عن المنهال من دون طريق أبي خالد الدلالي هي التي رواها عبد الله في كتاب السنة ولد الإمام أحمد، والإمام البيهقي في كتاب البعث. إذا الحديث روية من طريقين، من طريق زيد ابن أبي أنيسة ومن طريق أبي خالد الدلالي. في طريق الحاكم أبو خالد الدلالي، في طريق الحاكم، وفي إحدى طرق الطبراني أبو خالد الدلالي، لكن عندنا طريق آخر فيه زيد ابن أبي أنيسة عن المهال بن عامر عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فالشيخ وهو المنهال ابن عامر روى عنه هذان في المنهال: أبو خالد الدلالي وزيد بن أبي أنيسة. وزيد بن أبي أنيسة ثقة من رجال الكتب الستة، توفي سنة 19 و100 وقيل سنة 24 و100. وإذا حذفت أبا خالد الدلالي ووضعت مكانه زيد بن أبي أنيسة فرجال الإسناد كلهم على شرط الصحيح، إنه تقدم معنا في رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الدلالي، فأحذف أبا خالد وضع بدله زيد بن أبي أنيسة وهما رجال الكتب الستة وثقة وليس حوله كلام. وعليه المحذور الذي يخشى من تفرد أبي خالد الدلالي بالرواية، لو تفرد زال لوجود هذا المتابع، على أن الحديث له طرق أخرى من غير زيد بن أبي أنيسة ومن غير أبي خالد الدلالي عند الدارقطني في كتاب الرؤية وعند الأجر في الشريعة. انظروا المكانين المتقدمين في الشريعة للأجر وفي الرؤية للإمام الدارقطني، حددت مكان وجود الحديث. الأمر الثالث: ليس في الحديث ما يستنكر، إسناده ثابت ومتنه ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة، فما الداعي للقول ما أنكره حديثا على جودة إسناده؟ ما الداعي؟ لكل فقرة من فقراته شواهد ثابتة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أشار المنذري إلى هذا، فبعد أن رواه قال: وقد روي هذا الحديث أيضا مختصرا عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، وروي ما يشهد لفقراته في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. انظروا بعض هذه الروايات وفيها شواهد لهذا الحديث في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 38 و400 و46 و453 و500، وهي روايات في الصحيحين من رواية هذين الصحابيين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. فما هو الذي يستنكر منه؟ ما الذي يستنكر فيه؟ ما أعلم، ما أعلم ما الذي يستنكر منه. ما يوجد فقرة من فقراته إلا ولها شواهد ثابتة. عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة الكرام الحديث لا ينزل عن درجة الحسن بل هو صحيح، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الهيثمي وقبله المنذري وبعدهما الحافظ ابن حجر عندما قال رواه إسحاق بن راهويه إسناد صحيح، فالحديث صحيح إن شاء الله والعلم عند الله جل وعلا. هذا حديث كما قلت إخوة الكرام يقرر معنا ما تقدم أن للمؤمن أكثر من زوجتين، فهذا أقل أهل الجنة منزلة له سرر وعليها أزواج في هذه الدرة المجوفة وهو يطوف عليهم ولا يرى بعضهم بعضا. وهذا وارد في أحاديث كثيرة، لأنه من يدخل الجنة يتمتع بأكثر من زوجتين، ولا داعي أن نقول كما تقدم معنا زوجتان من نساء أهل الدنيا والزائد من الحور العين، ولا داعي أن نقول له زوجتان وما زاد إن من باب الخدم والإناء وإن من باب خطأ الرواة وإن في التصرف المعنى، لا داعي لهذا. الجواب المعتمد كما قلت هذا مفهوم عدد ولا يتعارض ولا منافاة بين ذكر القليل والكثير، والعلم عند الله الجليل. فاستمع للروايات التي سأذكرها، وكما صرحت رواية صحيحة بأن لواحد زوجتان من نساء الدنيا صرحت أيضا له زوجتان من الحور العين. إذا ما زاد من الحور العين لا يتعارض مع هذا، وما زاد من نساء الدنيا لا يتعارض أيضا مع هذا، ولا داعي أن نقول زوجتان من نساء الدنيا والزيادات من الحور العين، لا ثم لا، لأنه ورد التصريح لأن الزوجتين من نساء الدنيا ومن الحور العين من كلام نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وعليه الزائد نقول لا يتعارض لدخول القليل في الكثير. أما إذا قلت أحد العددين من نساء أهل الدنيا عندما تأتيك الرواية بأن الزوجتين من الحور العين وقعت في معارضة، هو ليس كذلك. وقلت هذا ثابت في أحاديث كثيرة منها إخوة الكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في الجزء الثاني صفحة 45 و300 وأعاد في صفحة 57 من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، هنا زوجتان من نساء الدنيا، هنا زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. زوجتان من الحور العين، زوجتان من نساء الدنيا، 72، 4000. بعد ذلك خيمة من لؤلؤ مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، كل هذا لا معارضة كما قلت بينه، لا تعارض فيه لدخول القليل في الكثير، ومفهوم الأعداد لا يتعارض ولا يختلف كما تقدم معنا، لا منافاة بين هذه الأعداد. إذن هنا صرح بأن الزوجتين من الحور العين، وثبت في مسند الإمام أحمد، الحمد لله يرحمك الله، في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه أبو يعلى والطبراني في معجمه الكبير، ورواه البيهقي في شعب الإمام، ورواه ابن زنزوية وعبد الرزاق وسعيد بن منصور في سننه. انظروا سنن سعيد بن منصور في الجزء الثاني صفحة 17 و200، وانظروا المصنف لعبد الرزاق عليه جميع رحمة الله الجزء الخامس صفحة 65 و200. والحديث إسناده صحيح كالشمس من رواية المقدام ابن نعد الكرب رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال، أول هذه الخصال يغفر الله له في أول دفعة دفقة من دمه، أول دفعة تخرج من دمه، أول دفقة تخرج من دمه وتقطر على الأرض، أول قطرة يغفر الله له ذنوبه، هذه الكرامة الأولى. والثانية يرى مقعده من الجنة، عندما تأتيه الضربة وهو في ساعة الاحتضان والنزع وفراق أنفاسه الأخيرة يكشف له عن مقعده في الجنة فيطير فرحا. والأمر الثالث والتحفة الثالثة يجار من عذاب القبر. والرابعة ويأمن الفزع الأكبر. والخامسة ويوضع على رأسه تاج الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية بدل التاج ويحلى حلة الإيمان وهي رواية الإمام ابن ماجه. والإمام أحمد في رواية جمع بينهما يوضع على رأس تاج الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويحلى حلة الإيمان. لا إله إلا الله. إذن الآن لو جعلنا الثنتين واحدة صار خمس إخوان أوليس كذلك. ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. تقدم معنا لكل واحد زوجتان من الحور العين كما تقدم معنا زوجتان من نساء أهل الدنيا. والحديث كل إسناده صحيح كالشمس. ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. هذه الستة انتهت على جعل الخامسة كما قلت واحدة تاج الياقوت من خير من الدنيا ما فيها ويحلى حلة الإيمان كأن هذه الحلة والتاج شيء واحد. أو أن نقول كما في رواية معجم الطبراني سبع خصال أنها رواها برواية سبع إن للشهيد عند الله سبع خصال ونسبت خصال. أو أن نقول كما ورد في رواية سعيد بن منصور إن للشهيد عند الله خصالا لأنه سيأتينا على الاتفاق في الرواية الستة أو سبع عندما خف زائدة وهي الثامنة. ويشفع في سبعين من أهل بيته. وفي رواية في سبعين إنسانا من أهل بيته. هذه زائدة سواء عدت ما تقدم ستة أو سبعة. واضح هذا؟ إن كانت ستة فهذه سابعة. وإن كانت تلك فصلت الخامسة إلى سنتين صارت سبعة فهذه ثامنة حتى على رواية الطبراني. سبع خصال ويشفع في سبعين من أهل بيته. في سبعين إنسانا من أهل بيته. كان النبي عليه الصلاة والسلام والعلم عند ذي الجلال والإكرام بعد أن عد ما يحصله من الكرامة في حق نفسه ذكر أن الله يكرمه أيضا في حق غيره وكرامته تصل إلى غيره لأن هذه الشفاعة منه إلى غيره وما حصل منها على نفر في حق نفسه. كل له ست خصال سبع خصال له يكرم بها في نفسه كما تقدم معنا. يغفر الله له يرى مقعده من الجنة يجار من عذاب القبر يأمن الفزع الأكبر يوضع على رأسه التاج يحل حلة الإيمان يزوج ثنتين وسبعين زوجة هذه كلها لا. ثم أراد الله أن يبين فضله أن هذا الفضل أيضا ينتشر منه إلى غيره لكن ما يحصل له يعني نفع لنفسه لذاته فكان يدل على كرامته أنه يشفع في سبعين من أهل بيته في سبعين إنسانا من أهل بيته. والحديث كما قلت إسناده صحيح كالشمس هي رواية المقدام بن نعدي كارب الشاهد فيه يزوج اثنتان وسبعين يزوج اثنتين وسبعين زوجة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الحديث في رواية مصنف عبد الرزاق كما قلت في الجزء الخامس صفحة 65 و200 وهذه تزيل الإشكال الذي مر معنا. يقول للشهيد عند الله تسع خصال قال الراوي وأنا أشك يعني هل هذه اللفظة ثابتة أو لا تسع سبع ست أنا أشك لكن من ثبتت حقيقة فرقت هذه الخصال يعني تصبح بعد ذلك تسع خصال للشهيد عند الله تسع خصال أنا أشك لا إله إلا الله. وكما قلت الإمام أحمد جمع بين أنه يوضع على رأسه تاج ويحلى حلة الإيمان ورواية الطبراني سبع خصال والعلم عند الله. والذي يظهر العلم عند الله لو عددت على التفصيل تصبح ثمانية فالتسع فيها زيادة والست فيها نقصان والسبع يمكن أن تقبل على أن يقال سبع في حق نفسه ويزاده واحدة ثانية في حق غيره والعلم عند الله جل وعلا. والحديث الصحيح من رواية المقدام بن نعد كريم ورواه الإمام أحمد في المسند انظروا في الجزء الرابع صفحة 31 و100 والبزار انظروا كشف الأستار في الجزء الثاني 81 و200، والطبراني في معجمه الكبير بسند لرجال ثقات كما في المجمع في الجزء الخامس 93 و200، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء السادس 16 إسناده حسن، نفس الحديث المتقدم لكن من رواية عبادة بن الصامت. للشهيد عند الله 6 خصال، من رواية المقدام ومن رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. وروي الحديث أيضا من رواية قيس الجذامي وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فهو مروي عن 3 من الصحابة، المقدام بن أبي كريب وعبادة بن الصامت وقيس الجذامي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. رواية قيس في المسند في الجزء الرابع 200، في الجزء الرابع 200، ورواها الإمام البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة قيس في الجزء السابع 44 و100، ورواها البغوي في تراجم الصحابة كما في الإصابة في الجزء الثالث 47 و200، لكن لم يقل ويزوج 72 من الحور العين، إنما قال ويزوج من الحور العين، هنا أطلق العدد في رواية عبادة وفي رواية المقدام 72، هنا يزوج من الحور العين. والحديث كما قلت إخوة الكرام حديث صحيح بطرقه الثلاثة، من رواية قيس وعبادة والمقدام رضي الله عنهم أجمعين. وروي أيضا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين في معجم الطبراني الكبير كما في المجمع في المكان المتقدم، وانظروه في جمع الجوامع للإمام السيوطي، لكن في الإسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وكان قاضيا صالحا وتقدمت معنا ترجمته، وقلت هو من رجال البخاري في الأدب المفرد، تقدم معنا إخوة الكرام وأخرج له أهل السنن 4 إلا الإمام النسائي، وهو من الأئمة الربانيين لكنه ضعيف الحفظ، وتوفي 56 و100 للهجرة. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث للشهيد عند الله 6 خصال أيضا، ويزود من الحور العين كمثل رواية قيس ورواية عبادة والمقدام 72، وهنا عند العبد ذكر 5، فأسقط يضع على رأسه التاج الذي لم تذكر، ولا حلته الإمام، ولا أنه يشفع 70 من أهل بيته وأقاربه، هذه حذفت من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين. وهذه الرواية يشهد لها ما تقدم، فإن شاء الله تصل إلى درجة الحسن بعون الله. إذن من رواية 4 من الصحابة، من رواية المقدام بن معد الكري وعبادة بن الصامت وقيس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين. إخوة الكرام، رواية كما قلت قيس رواية صحيحة الإسناد، لكن مع ذلك في رجال الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه جماعة، هذا كلام الإمام الهيثمي، وحديث لا ينزل عن درجة الحسن، فقد حكم عليه الحافظ ابن حجر في التقرير بأنه صدوق مخطئ، ثم قال تغير بآخرة، وتوفي 65 و100 للهجرة، وحديث مخرج في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وأهل السنن 4. الشاهد من هذه الروايات أنه له كما تقدم معنا في رواية أبي هريرة المتقدم رضي الله عنه أرضاه يزود 2 من الحور العين، وهنا 72، وكل هذا كما قلت لا تعارض بينه، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، هذا وارد في أحاديث كثيرة، فهنا الآن 72، أيضا ورد أن للشهيد تبتدره زوجته، وهنا 72، الروايات كلها صحيحة، يعني لا تقول أن في حديث أبي هريرة هناك للرجل من أهل الجنة لغير الشهيد، خذ حتى للشهيد رواية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشهد تبتدره زوجته، طيب وله كما تقدم معنا 72، كما تقدم معنا لا مخالفة ولا معارضة بين القليل والكثير، والعلم عند الله الجليل. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجف الأرض حتى تبتدره زوجته، يعني لا تجف الأرض من دمه، إذا نزل دم الشهيد على الأرض قبل أن يجف هذا الدم، قبل أن يجف تبتدره زوجته كأنهما ذكران أظلتا فصيليهما بالراء المعجمة وبالضاد المعجمة، أظلتا كما سيأتينا توجيه الضبطين إن شاء الله، أظلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، أظلتا من الظلة أي تخيمان عليه، كما أن المرأة تخيم على فصيلها إذا كان في براح من الأرض متسع من الأرض وليس هناك ظل يقي حر الشمس، ورأت فصيلها ولدها الذي فقد منها كيف تحن عليه وتظلله وتضمه إليها وتستره من حر الشمس، تكون له كالمظلة كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما. أضلتا الآن بمعنى من الضلال الذي هو بمعنى الفقدان والذهاب، كأن يعني الفصيل فقد وضاع وذهب عن الذئر عن المرضعة عن الأم الحنون ثم وجدته، كيف تقبل عليه وتحتضنه وتلتزمه، وهنا تبتدره زوجتا كأنهما ذئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، تبتدره الزوجتان وتتعلقان به وتقبلان عليه كحال الأم عندما تقبل على ولدها إذا ضاع منها في براح من الأرض ثم وجدته. إذن أظلتا كلاهما منقول في ضبط هذا الحديث كما بين ذلك شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. إخوتي الكرام، في إسناد هذا الحديث شهر بن حوشب، وتقدم معنا حاله، وقلت إن شاء الله إن حديثه في درجة الحسن، فهو من رجال الأدب المفرد للإمام البخاري ومن رجال مسلم وأهل السنن الأربعة، وهو صدوق كما تقدم معنا، وتوفي سنة 212 للهجرة، لكن في إسناده هلال بن أبي زينب، لم يخرج له إلا الإمام بن ماجه القزويني، وحكم عليه الحافظ بن حجر بأنه مجهول، لكن الحديث له شواهد كثيرة من جملتها ما تقدم معنا. إذن هنا له زوجتان تبتدرانه عندما يسقط على الأرض قبل أن يجف دمه، وثبت في معجم الطبراني الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 93. الحديث من رواية أبي هريرة في معجم الطبراني الأوسط من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد يغفر له في أول دفقة من دمه ويزود حوراوين. وهنا تبتدره زوجتاه، وهنا حوراوين تثنيت حوراء، ويزوج حوراوين ويشفع في 70 من أهل بيته، والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة، وأتي عليه وريح برزقه، يعني في الغداة وفي العشي في الصباح وفي المساء، ويزوج 70 حوراء، وقيل له قف فاشفع إلى أن يفرغ من الحساب. قال الإمام الهيثمي في المجمع: قلت روى ابن ماجه بعضه، رواه الطبراني في الأوسط عن شيخ بكر بن سهل الدمياطي، قال الذهبي: مقارب الحديث، مقارب الحديث
بصيغة اسم الفاعل والمفعول كما تقدم معنا، يقاربه غيره في الضبط فهو مقارب، يقارب غيره في الضبط والإتقان فهو مقارب. مقارب الحديث، مقارب الحديث وضعفه النسائي. الرواية كما قلت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. الإمام الذهبي في المغني حكم على بكر بن سهل الدمياطي وهو شيخ الطبراني في معجمه الأوسط، حكم عليه لأنه متوسط في المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة 31، قال متوسط وضعفه الإمام النسائي. وحكم عليه في اللسان فقال حمل عنه الناس مقارب الحال كما نقل عنه الإمام الهيثمي. قال الذهبي مقارب الحديث، يقول الذهبي في الميزان حمل عنه الناس يعني روى عنه، ثم قال مقارب الحال، وتوفي سنة 89 و200 للهجرة. وقد ترجمه لا إله إلا الله في سير أعلام النبلاء في الجزء العاشر، في الجزء الثالث عشر صفحة 25 و400، في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث عشر صفحة 25 و400. وأورد في آخر ترجمته كرامة علق عليها المعلق بما ينبغي أن لا يؤبه له وأن لا ينظر إلى هذا التعليق. يقول بكر بن سهل ابن إسماعيل ابن نافع الإمام المحدث أبو محمد الهاشمي مولاه الدمياطي المفسر المقرئ، ثم بعد أن ترجمه يقول هنا: قال أبو بكر القباب سمعت أبا الحسن ابن شنبوذ، ويقال شنبوذ وهو الإمام المقرئ. سمعت بكر ابن سهل الدمياطي وهو الذي معنا شيخ الطبراني يقول هجرت أي بكرت وذهبت في الصباح يوم الجمعة فقرأت إلى العصر 8 ختمات. حكاه يحيى بن مندى في تاريخه، وهذه القصة أيضا في اللسان للحافظ ابن حجر في ترجمته بكر في الجزء الأول صفحة 52. ثم نقل قال روى أبو بكر القتات في مسند أصبهان أنه سمع أبا الحسن ابن شنبوذ يحكي عن بكر ابن سهل الدمياطي أنه ذهب في الغدو يوم الجمعة إلى المسجد وبقي إلى العصر فختم القرآن 8 مرات. يقول المعلق: هذا غير معقول ولا هو داخل في نطاق الجائز. انظر للكلام الذي لا يوزن بميزان العقل، يقول غير معقول وكلامه غير معقول، لأن قوله ولا هو داخل في نطاق الجائز يعني هذا مستحيل، يعني ليس في وسع الله أن يمكن عبدا من ذلك، هذا معنى غير جائز. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لا بد من أن نفرق بين الجائز الممكن وبين المستحيل الممتنع وبين الواجب الذي لا يتصور عدمه. فالجائز لا يتصور وجوده عدمه، فهل في وسع الله أن يمكن هذا من قراءة القرآن في يوم واحد 100 مرة؟ في وسع الله أم لا؟ الله على كل شيء قدير. وهل في وسع الله أن ينقل هذا من هنا إلى أي بلد كان بأقل من لمح البصر؟ الله على كل شيء قدير. هذا جائز وليس كذلك؟ إن وقع تقول كرامة. فهنا انظر للكلام الذي لا يوزن بالميزان العلمي، يقول هذا غير معقول ولا هو داخل في نطاق الجائز، يعني هو لو ما رقت له القصة لو قال هذا بعيد يحتاج إلى تحقق من ثبوته لا شك. أما غير معقول يعني هذا خارق للعقل يعني مستحيل، ولا هو داخل في نطاق الجائز هذا كلام باطل، كلام باطل لا وزن له ولا اعتبار. فإن الحافظ مهما كان قوي الحفظ لا يتيسر له أن يختم القرآن مرة واحدة بأقل من 10 ساعات، هذه طامة ثانية. الحافظ الذي هو متقن الحفظ يحتاج إلى 10 ساعات لختم القرآن؟ لا، يختمه ب5 ساعات أو 6 بسهولة إذا كان حافظا متقن الحفظ، فإذا ما حصلت له مع ناس بعد ذلك خاصة ليختم بساعة أو ساعتين، ويوجد في بلدان المسلمين في كل مكان من يختمون القرآن في ليلة من ليالي رمضان، إما في ليلة معينة أو حسب ما يتيسر يختم القرآن في ركعتين. كان موجود عندنا في بلاد الشام بعض الشيوخ في حلب يختم القرآن في ركعتين، هذا موجود بكثرة. ويوجد أيضا في الأمكنة الأخرى، يعني موجود في كل مكان من يختم القرآن في ركعتين يختمه، فقول يحتاج إلى 10 ساعة، لما يعني هذا؟ ثم نقول هذا أقل شيء كما هو معلوم أو مشاهد، فكيف يقرأ في هذه الكثرة 8 ختمات؟ يا عبد الله، إذا كانت كرامة فهي خارق للعادة. نعم العادة ما جرت أن يختم الإنسان هذا المقدار في وقت قصير، ما جرت، لكن لو وقع لا نقول هذا خارق للعقل، نقول خارق للعادة. كان بين خارق العقل وخارق العادة، خارق العقل يعني مستحيل لا يمكن أن يقبل، وهذا ما عنون عليه هو، فقال هذا غير معقول ولا هو داخل في نطاق الجائز. هذا كلام لا يوزن بالميزان العلمي. هو لو استبعد فقال هذا بعيد ويحتاج الأمر إلى التحقق من الثبوت، فإن ثبت الله على كل شيء قدير لا حرج، لا حرج. يعني لو قال أنا لا أصدق إلا بإسناد ثابت لا حرج، أما أن يقول هذا غير معقول ولا هو داخل في نطاق الجائز إلى غير ذلك من الكلام، هذا إخوتي الكرام كما قلت كلام باطل. فالقصة كما قلت مروية، ومثل هذه الأمور كما يقول أئمتنا يعني لا أحتاج إلى أن يحقق الإنسان حتى في إسنادها، يعني هي لن يثبت، لن يثبت بها حكم شرعي، أو ليس كذلك؟ انتهى، لا تحليل ولا تحريم. الشيء حصل للإنسان، لو قيل الإنسان طار في الهواء نقول إن شاء الله يشعل الماء، لا الحرج، الله على كل شيء قدير. إن كان صالحا فهذه كرم، وإلا استدراك، وليس يعني لهذا الفعل من أصل، من أصل أي مكان بحد ذاته إلا إذا كان الإنسان على صلاح وديانة، انتهى الأمر. يعني لما بعد ذلك نحمل الأمر أكثر مما يحتمل؟ كلمة يريدها الإمام الذهبي، يريدها أئمتنا كما قلت في ترجمة هذا العبد الصالح، يعني ما راقت للمعلق في هذه الأيام، فقال غير معقول ولا هو داخل في نطاق الجائز، يعني يريد أن يجعلها كأنها صار هناك ند لله، مستحيل لا يتصور هذا، هذا باطل ليس كذلك. أما أنها بعيدة حقما بعيدة، فإن وقعت الله على كل شيء قدير. وتقدم مرارا أنه يمكن أن يقع ما تحار فيه العقول، لا ما تحيله العقول، فشرائع الله تأتي بما تحار فيه عقول المخلوقات من أجل أن يسلموا بعجزهم لربهم، أما أن تأتي بما تحيله عقول المخلوقات فلا ثم لا. وقلت مرارا لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام كما قلت الأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها كما قلت أنه يحصل لكل واحد زوجتان من نساء الدنيا، زوجتان من الحور العين، 72 من الحور العين، 72 من نساء الدنيا، 70 من نساء الدنيا، أكثر أقل كل ما ورد، نقول لا تعارض بين هذه الروايات، فلا تعارض بين القليل والكثير لدخول القليل في الكثير، والعلم عند الله الجليل سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام مما يدخل أيضا في هذه الرواية وأختم به الموعظة، ما رواه الإمام البزار في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث صفحة 94 و400، ورواه شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد والرقائق صفحة 43 و95، ورواه أيضا في كتاب الجهاد له، ورواه ابن أبي الدنيا كما في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الثاني صفحة 21 و300، ونظر الأثر في كتابه البعث للإمام البيهقي صفحة 210 و300، وهو في مصنف ابن أبي شيبة، ونظره أيضا في سنن سعيد بن منصور، ونظر الأثر في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 94 و200، من رواية يزيد بن شدعة، ويزيد بن شجرة مختلف في صحبته، وقد رجح الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في المكان الذي أشرته أن صحبته لا تثبت، إنما هو من التابعين رحمة الله ورضوانه عليه وعلى المسلمين أجمعين. ونظر كلام الحافظ على صحبة في الإفاضة في الجزء الثالث صفحة 58-600، وعز الأثر أيضا إلى كتاب مكارم الأخلاق للإمام الخرائطي وإلى الغيلانيات، قال رواه البغوي وأبو نعيم وابن منده. ثم حكم الإمام المنذري على إسناده إذا كان من كلام يزيد ابن شجرة من كلام موقوفا عليه فإسناده صحيح، إذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه روي موقوفا عليه ومرفوعا فيصبح مرسلا، ورجح كما قلت رواية الوقف على يزيد ابن شجرة وهو من أئمة التابعين كما تقدم معنا. انظر مثلا رواية سعيد بن منصور في الجزء الثاني صفحة 219، يقول عن الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال كان يقص، يعني يزيد بن شجرة كان يقص ويحدث ويعظ، وكان يصدق قوله فعله، أي هو من العلماء الربانيين القانتين الذين يعملون بعلمه. وكان يقول يزيد بن شجرة السيوف مفاتيح الجنة، وكان يقول إذا التقى الصفان في سبيل الله وأقيمت الصلاة، يقول نزلنا الحور العين فاطلعنا، فإذا أقبل الرجل قلنا اللهم ثبته، اللهم انصره، اللهم أعنه، فإذا أدبر احتجبنا عنه وقلنا اللهم اغفر له، وإذا قتل غفر له بأول قطرة تخرج من دمه كل ذنب له، وتنزل عليه ثنتان من الحور العين. وتقدم معنا اثنتان وسبعون، تقدم معنا تبتليره زوجته وكل هذا لا تعارض فيما بينه، وتنزل عليه ثنتان من الحور العين تمتحان عن وجهه الغبار تقولان قد آن لك، يعني أن تتصل بنا وأن تتمتع بنا فقد فارقت الحياة، ويقول قد آن لكما، أن أتصل بكما فقد فارقت الحياة الدنيا، قد آن لك، قد آن لكما. كما قلت روي الأثر مرفوعا وروي موقوفا عليه، وهذا الذي صححه ورجحه شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، العلم عند الله جل وعلا.